اسمه بكل مبادر لتذيقه برد اليقين ولذة التحقيق يا طالبا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله في كل مكان من أرض الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، موعدنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع حقوق أوجبها الإسلام للمسلم على أخيه المسلم. جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميط العاطس. أحبتي في الله، إن الإسلام دين يحث على المحبة والمودة، وينهى عن العداوة والبغضاء، وجعل المحبة بين أتباعه من تمام كمال الإيمان الموجب لدخول الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكف بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون فيه؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالإسلام دين يحث على المحبة والمودة، وينهى عن العداوة والبغضاء. فقال عليه الصلاة والسلام محذرا من العداوة والبغضاء: لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. أمر لازم واجب من النبي صلى الله عليه وسلم. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالإسلام حث على كل خلق حميد من شأنه أن يجلب المحبة والمودة بين الناس، وحذر من كل خلق ذميم من شأنه أن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس. وفي هذا الحديث الذي معنا يبين فيه صلى الله عليه وآله وسلم حقوق واجبة للمسلم على أخيه المسلم، من شأنها أنها توجب المحبة والوئام والمودة بين الناس، ليكونوا كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: حق واجب، والحق الواجب يثاب فاعله ويأثم تاركه. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميط العاطس، أو إجابة الدعوة وتشميط العاطس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام. ورد السلام واجب، وإفشاء السلام أيضا في حديث آخر أنه واجب. ولا شك أن إفشاء السلام يجلب المحبة والوئام، كما في قول عليه الصلاة والسلام في الحديث عن عبد الله بن سلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. السلام اسم من أسماء الرب جل في علاه، السلام اسم من أسماء الله، فافشوه بينكم. فربنا الرحيم الرحمن هو السلام، هو السلام. وقد سمى الله الجنة دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. وإذا دخل أهل الجنة الجنة دخلوها بسلام، كما قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وإذا دخلوها بسلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. وربنا السلام يحيي أهل الجنة بالسلام: سلام قولا من رب الرحيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على إفشاء السلام قبل الكلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. والمعنى لو أن إنسانا ما سألك عن سؤال أو عن مسألة دون أن يبدأك أولا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا يجب عليك أن ترد عليه. السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبين عليه الصلاة والسلام أن إفشاء السلام يجلب الحسنات، فبالحديث أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال: عشر، يعني لك من الأجر عشر حسنات. ثم مر آخر وسلم وقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال: عشرون، أي حسنة. ومر آخر وسلم وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال: ثلاثون. سبحان الله، سبحان الله، حسنات كثيرات، حسنات. انظر أخي الحبيب، وأنت مثل آت من بيتك إلى المسجد في غدوك ورواحك، على كم إنسان تمر؟ لا شك أنك تمر على كثير من الناس، فسلم على كل من تجد، على كل من يقابلك. نعم، السلام عليكم، إذا اكتفيت بذلك فلك عشر حسنات. إذا زدت وقلت السلام عليكم ورحمة الله فلك عشرون حسنة. إذا زدت، وهذا الأفضل، والإنسان دائما يطمع في الخير، يطمع في الثواب، لا يسد فيه أبدا. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك ثلاثون حسنة بإذن الله تبارك وتعالى. تجارة، تجارة رابحة. فعليك أخي الحبيب أن تهتم بأمر إفشاء السلام. لذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يمشون، فإذا حالت بينهم شجرة سلم بعضهم على بعض. تخيل الصحابة يمشون في طريق فحالت بينهم شجرة فتفرقوا، هذا مر من هنا وهذا مر من هنا، فإذا تلاقوا سلم بعضهم على بعض، بل كانوا إذا دخلوا، كما في الحديث أن الأنصار دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في قباء، في مسجد قباء، فسلموا عليه وهو في الصلاة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا. وهذه سنة من السنن المهجورة، سنية رد السلام إشارة. وقد حدثنا شيخنا العلامة الألباني رحمه الله ذات ليلة، وقد شرفنا الله سبحانه وتعالى برؤية الشيخ وبالجلوس معه وبزيارته في بيته والسماع منه صلوات الله وسلامه عليه، في الثمانينات ونحن بالأردن. فسمعت من شيخنا رحمه الله وكان يحدثنا حين ذاك على هذه السنة الطيبة، وقد أشار إليها أيضا رحمه الله في كتاب السلسلة الصحيحة، أن الأنصار دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في قباء، في مسجد قباء في المدينة المنورة، فسلموا عليه، فأشار صلى الله عليه وسلم بيده هكذا. فأشار شيخنا رحمه الله بأن هذه سنة عظيمة، وقال ينبغي على أنصار السنة أن يحيوا هذه السنة التي هي رد السلام إشارة. وقال رحمه الله بأن هذه الإشارة منه صلى الله عليه وسلم لمن سلم عليه وهو في الصلاة إقرار منه صلى الله عليه وسلم بجواز إفشاء السلام على المصلي، وإلا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم. فقال لو كان إفشاء السلام على المصلي في شيء في حرج في بأس ما أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد السلام إشارة، فهذه سنة مهجورة، ينبغي علينا أن نحيي هذه السنة. فإذا كنت أخي الحبيب في صلاة، أنت تصلي ودخل أحد الناس المسجد أو في البيت أو في أي مكان أنت تصلي فيه فسلم عليه قال السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من السنة أن ترفع يدك هكذا. سمعت من شيخنا رحمه الله أنه قال شريطة أن يراها الذي سلم عليه، قال إذا كان لا يراها إلا هكذا فعلت، وإذا كان لا يراها إلا هكذا فعلت، وإذا كان لا يراها إلا هكذا فعلت. وهذه سنة بفضل الله عز وجل أحييناها في مساجدنا بفضل ربنا تبارك وتعالى. أسأل الله أن يكتب لنا الأجر وأن يكتب الأجر لشيخنا العلامة الألباني رحمه الله وعلماء الأمة جميعا. أسأل الله أن يجمعنا بهم في أعلى عليين مع نبينا المصطفى الأمين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى أشار الشيخ رحمه الله قال فإذا كان إفشاء السلام على المصلي جائز فمن باب أولى فهو جائز على تالي القرآن وعلى المؤذن وعلى المتوضئ، لأنك أحيانا تدخل على إنسان وهو يتلو القرآن فإذا سلمت عليه لا يرد عليك السلام لكن يرد عليك كلاما، لكن إذا كنت في الصلاة يرد إيه إشارة. فإفشاء السلام فضله عظيم وأجره كبير، وكذلك رد السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، في رواية بدأ إفشاء السلام وفي رواية رد السلام. فرد السلام واجب فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. ومما نشير إليه وقد سمعت ذلك أيضا من شيخنا العلامة الألباني رحمه الله، وقد دخل علينا يوما في مكان ما ونحن بالأردن فأفشى السلام على الجميع، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم بعد ذلك صافح دون أن يفشي السلام بعد ذلك، صافح فقط. وكان رحمه الله يهتم بأمر الوقت، كل لحظة كان يهتم بها، فمجرد أن ألقى السلام وصافح الجميع أشار رحمه الله إلى أن السنة في ذلك أن الإنسان يسلم على الجميع مرة واحدة، ليس من السنة إذا أراد أن يسلم على الجميع كل إنسان كله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، إنما قال يسلم مرة واحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع، ثم هو بالخيار بعد ذلك إن شاء صافح وإن شاء لم يصاف. ولا شك أن المصافحة جاء فيها أحاديث، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، ما مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. فالشاهد بأن إفشاء السلام واجب في رواية ورد السلام كذلك واجب في رواية. فقال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام، وعيادة المريض. لا شك عباد الله أن المرض يعتري كل إنسان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك. ولما أخذ صلى الله عليه وسلم يوما بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالمرض يعتري الإنسان، الإنسان يعيش بين صحة وبين مرض. ولا شك أن الصحة نعمة من أجل نعم الله على العبد، الصحة من أجل نعم الله على العبد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي حديث أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعم يسأل عن الصحة: ألم نصح لك بدنك؟ إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، وإن أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة من النعم التي أنعم الله عليه بها يسأل عن نعمة الصحة. فإن الصحة نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعيادة المريض واجبة، حق واجب، والله تعالى يعاتب كل إنسان قصر في هذا الحق. الله تعالى يعاتب كل إنسان قصر في هذا الحق الواجب، كما في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعودني. يقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول تعالى: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعود؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فكل من عرف بمرض إنسان ولم يعوده لا شك أن الله سيعاتبه، كما في الحديث يقول الله تعالى يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعودني. يقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول تعالى: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعود؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نداه مناد من السماء بأن طبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غضوة، يعني في الصباح، إلا صلى عليه 70,000 ملك، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك. سبحان الله، هذا فضل عظيم، هذا أجر كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما، يعني يزوره، غدوة، يعني في الصباح، إلا صلى عليه 70,000 ملك، وإن عاده عشية، يعني في المساء، إلا صلى عليه 70,000 ملك. إلا أنه يتعين على العائد، أي عائد المريض، أن يتأدب بأداب الزيارة. من هذه الأداب أن يختار الوقت المناسب الذي يذهب فيه إلى المريض. أولا عليه أن يختار الوقت المناسب. كذلك إذا ذهب إلى المريض ف ينبغي عليه إذا كان عنده شيء من الفقه أن يذكره بما يجب عليه من الصبر ومن طاعة الله سبحانه وتعالى، كأن يذكره بفضل المرض والصبر عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. يذكره بثواب الصبر على المرض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ويذكره بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. إن العبد لا تكون له عند الله المنزلة. الله عز وجل يقدر لعبد ما منزلة عالية في الجنة، وأنتم تعلمون أحبتي في الله أن الجنة درجات. قال عليه الصلاة والسلام: الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إن العبد لتكون له عند الله المنزلة أي العالية الرفيعة في الجنة، فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. فيواسيه بأحاديث الصبر، وكذلك يحثه على طاعة الله عز وجل، كأن يذكره بأمر الصلاة. لأن بعض الناس عافانا الله وإياكم والمسلمين والمسلمات، إذا مرض نام على فراش المرض وترك الصلاة. سبحان الله سبحان الله، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يفعل ذلك جهلا منه بأحكام الطهارة. قل: أنا والله لا أستطيع أصلي وأنا قائم، أو لا أستطيع أتطهر أو أتوضأ أو نحو ذلك. فإذا كان عندك أخي الحبيب شيئا من الفقه قل له: لا، كيف أنت تصلي على حالتك التي أنت فيها وأنت معذور؟ والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه، وكان عنده البواسير، فقال صلى الله عليه وسلم له: صلي قائما. قال له صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، المهم لازم تصلي. صلي وأنت قائم، فإن عجزت وأنت جالس، فإن عجزت فعلى جنب. كذلك عليك أن تتوضأ، فإن عجزت فتيمم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عليك أن تستقبل القبلة، فإن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا عجزت عن استقبال القبلة صل على أي جهة أنت فيها، أنت معذور، فإنما تولوا فثم وجه الله، فأنت معذور، المهم أنك تصلي. فيرفع عنه الحرج ويأمره بالمعروف، لأنه ربما مات هذا الإنسان وهو تارك للصلاة، نعم، وهو يظن أنه بذلك معذور، والأمر ليس كذلك. كذلك إذا كنت أخي الحبيب تحسن الرقية التي رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أن ترقيه بها، كأن تقرأ عليه فاتحة الكتاب مثل، أو أن تقول عنده: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضره أجل، فقال عنده أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا عفاه الله، أو أن تأمره أن يضع هو المريض يده على موضع الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أو أن تقول لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، وأن تقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللم، وأن تدخل عليه السرور، وأن تذكره بأن فضل الله عظيم، وأن تذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا مرض الإنسان أو سافر قال الله تعالى للكرام الكاتبين أي الملائكة اكتبوا لعبدي كما كان يعمل وهو صحيحا مقيما. سبحان الله، انظروا عباد الله لفضل الله سبحانه وتعالى، انظروا عباد الله لكرم الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد ولازم الفراش، وكان من عادته في حالة الصحة والعافية كان يذهب إلى المسجد يحافظ على الصلوات في جماعة، كان يواظب على دروس العلم، كان يصل أرحامه، كان يعود المرضى، كان يشيع الجنائز، كان يغدو ويروح ليتعلم العلم. إذا مرض العبد أو سافر قال الله تعالى للكرام الكاتبين أي الملائكة كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، قال الله تعالى للكرام الكاتبين اكتبوا لعبدي كما كان يعمل وهو صحيحا مقيما. سبحان الله، يبقى الإنسان نايم في الفراش مريض ويكتب له ثواب الصلاة في المسجد، ويكتب له ثواب مدارسة العلم، ويكتب له ثواب صلة الأرحام، ويكتب له كل عمل صالح كان يفعله في حالة الصحة. لذا أقول لك أخي في الله اجتهد من الآن في حالة صحتك، اجتهد اجتهد في الغدو والرواح في طاعة الله عز وجل، استكثر من الخيرات، استكثر من الأعمال الصالحات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فأنت الآن في حالة الصحة والعافية، قم الليل صم النهار اجتهد، فإذا حبسك المرض أسأل الله أن يعافيني وإياكم إنه ولي ذلك والقادر عليه، إذا حبس الإنسان كتب له من الأجر بفضل الله كما كان يعمل وهو في حالة الصحة والعافية كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، اتباع الجنازة. إذا سمعت بموت إنسان فتعين عليه حق واجب أن تذهب وأن تشيع جنازته، ولقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حيث قال من شهد جنازة حتى يصلي عليها له قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد. أتعرف جبل أحد يا أخي؟ ذهبت إلى المدينة المنورة ورأيت جبل أحد؟ جبل عظيم كبير ضخم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة حتى يصلي عليها له قيراط في الجنة، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. أظن يا إخواني لو قيل لواحد منا إذا صليت على جنازة لك قيراط في المكان الفلاني، مكان كما يقول البعض استراتيجي، مكان ما شاء الله على الأنهار أو على البحار أو نحو ذلك، أظن الكل سيصلي. لكن إذا قيل لك في الجنة قيراط في الجنة، سبحان الله تجد الإنسان يستهين بهذا الأمر. وأقول لك أخي الحبيب، قيراط الدنيا زائل، بل الدنيا كلها زائلة، الدنيا كلها زائلة، لكن قيراط الجنة ثابت ثابت. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لآثرة العقول السليمة الذي يبقى على الذي يفنى، فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى. كلمات كريمات طيبات. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لآثرة العقول السليمة الذي يبقى على الذي يفنى، فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. سبحان الله، جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فلا تستهين أخي، لا تستهين بصلاة الجنازة، ولا تستهين بتشييع الميت إلى المقبرة. من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من اللي صايم اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال الأربع في رجل في يوم إلا دخل الجنة. الله أكبر، الله أكبر، كرم من الله، فضل عظيم، أجر كبير. من أصبح منكم اليوم صائما؟ سؤال لنا جميعا، من أصبح منكم اليوم صائما؟ من عاد منكم اليوم مريضا؟ من شهد منكم اليوم جنازة؟ من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ خصال عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت هذه الخصال الأربح في رجل في يوم إلا دخل الجنة. سبحان الله، ضمن النبي لك الجنة. نعم، إلا دخل الجنة. فصلاتك على الميت، الميت يستفيد من هذه الصلاة عليه، وأنت كذلك تستفيد. الميت يستفيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. وفي حديث آخر: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله تبارك وتعالى فيه. فلا شك أن الميت يستفيد بصلاتك عليه، وأنت كذلك تستفيد بقراءة في الجنة. أنت تستفيد وهو يستفيد، أنت تستفيد بقراءة في الجنة وهو يستفيد بصلاتك عليه وبدعائك له. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو للميت بهذا الدعاء الطيب: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد وباعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة ونجه من النار. نعم، دعاء طيب، دعاء طيب حري بالمسلم أن يحفظه وأن يدعو به لإخوانه، وكذلك حري بالمسلم أن يحرص كل الحرص على أداء هذا الواجب العظيم وهو اتباع الجنازة والصلاة عليها. حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة. أحبتي في الله، قلنا بأن الإسلام دين يحث على المحبة والمودة وينهى عن العداوة والبغضاء، ومن الأسباب التي تجلب المحبة بين الناس اجتماع الناس على مائدة الطعام. والله تبارك وتعالى رغب في الإطعام وحث على ذلك، فقال عن الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن تابع الصيام وألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وبالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، فكن كريما أخا، كن كريما أخي الحبيب، إذا وسع الله عليك فاصنع طعاما لإخوانك ادعوهم إليه. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. الكرم، الكرم، إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة. فإذا دعيت أخي إلى وليمة عرس كانت أو غيره واجب عليك أن تذهب، وإن رفضت الدعوة بدون عذر فربما لاحقك الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى وليمة عرس كانت أو غيره فلم يجب فقد عصى أبا القاسم، وفي رواية فقد عصى الله ورسوله. إذا دعاك أخوك لوليمة عرس أو عقيقة أو عزومة أو نحو ذلك الواجب عليك أن تذهب، فإن رفضت بدون عذر شرعي لا شك أنك عصيت الله ورسوله، وفي رواية عصيت أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. حتى إذا كنت صائما الواجب عليك أن تذهب، إذا كنت صائما فعليك أن تدعو لصاحب البيت بالبركة، وإن كنت مفطرا أكلت، وعليك أيضا أن تتأدب بأداب الزيارة، وهي أن تذهب في الوقت المحدد الذي حدده لك صاحب البيت، وأن تجلس في المكان الذي يشير إليك به صاحب البيت، وإليك ألا تعيب طعاما ولا تفشي سرا ولا تصطحب معك من لم يدعى، وإذا أكلت أن تأكل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فإذا أكلت أن تحمد الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعليك أن تدعو لصاحب البيت أن تقول كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني واغفر لهم وارحمهم. وأما الحق الخامس فهو تشميط العاطس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس الإنسان فليحمد الله، يقول بصوت الحمد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان حقا على كل من سمعه أن يشمته. يعني أنت لو جالس في مكان وعطست قلت الحمد لله وسمعك الجميع، الواجب على الجميع أن يقولون لك يرحمك الله، فترد أن تقول يهديكم الله ويصلح بالكم. كان حقا على كل من سمع أن يشمته، بخلاف إفشاء السلام. رد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط البعض الآخر، وأما تشميت العاطس فهو حق واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان حقا على كل من سمع أن يشمته. يعني لو إنسان جالس وسط 1000 رجل وحمد الله والألف سمعوه، يجب على الجميع أن يشمتوه يرحمك الله، فيرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم. ومعلوم أن الذي يعطس أن يتأدب بأداب أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن يخفض صوته وأن يضع يده أو أن يضع منديلا أو شيء على فيه حال العطاس. هذه أيها الأحبة الكرام واجبات أوجبها علينا الإسلام، فالواجب أن نتمسك بها وأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأداب تجلب المحبة والوئام بين الناس، فعلينا أن نتمسك بها يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم الخمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميط العاطس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا وإياكم سبل السلام، وأن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، كما أسأله سبحانه وتعالى وخير مسؤول بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمعني وإياكم في أعلى درجات الجنان الفردوس، وأن نكون من الذين قال الله فيهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، وبعد ذلك يتجدد اللقاء إن شاء الله إذا كان في العمر بقية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.